إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا جل ذكره في كتابه العزيز: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من أعظم ما شرع الله لعباده المؤمنين أن يذكروه سبحانه وتعالى، وهذا التشريع بذكر الله جل وعلا هو مما يحقق عبادتهم وتوحيدهم لله جل وعلا، وهو المقصود البالغ من خلق المكلفين، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر الله اسم جامع يدخل فيه الذكر من التسبيح والتحميد ونحو ذلك، وتسمى الصلاة وسائر العبادات تسمى من ذكر الله. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فهذا يدخل فيه الذكر بمعناه الخاص والذكر بمعناه العام، وكل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال الله فيه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله سبحانه وتعالى شرع هذا الذكر لعباده في مواضع كثيرة من كتابه، ويشرع الذكر متصلا بالعبادات لأنه محقق لها، ويشرع مبتدأة به العبادات لأنه محقق لها. ولهذا إذا تأملت وجدت أن أصول العبادات الفعلية يلازمها الذكر في سائر مواردها. فإذا نظرت الصلاة مثلا وجدت أنها تفتتح بتكبيرة الإحرام التي سماها الفقهاء تكبيرة الإحرام، وهذا التكبير هو قول المصلي الله أكبر، فقوله الله أكبر هذا من ذكر الله، هذا من ذكر الله. ثم يقرأ ما يقرأ من القرآن، فيقرأ الفاتحة وما تيسر، فهذا أيضا من ذكر الله، وهكذا. وتجد أن الحاج يبدأ بذكر الله وتوحيده بتلبيته عند نية دخوله في النسك، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهكذا جاء في الأفعال الأخرى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالذكر اسم جامع، ومنه التسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك، وهو الذي قال الله فيه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله سبحانه وتعالى أمر العباد بذكره وأمر العباد بشكره، وشكر الله سبحانه وتعالى حق على كل مسلم أن يشكر الله على نعمه، ونعم الله سبحانه وتعالى لا يحصيها أحد. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والشكر هو من أخص العبادات التي قام بها الرسل والأنبياء، كما قال الله عن إبراهيم: ولكن كان حنيف، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عنه في مقام آخر: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فشكر نعم الله هذا من أعظم ما يجب على العباد، أن يكثروا من شكر الله. وهذه العبادة عبادة الشكر، وأنت تقول الصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وقراءة القرآن عبادة، كذلك شكر الله عبادة، شكر الله عبادة. فإن قيل بما يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، قيل يشكر بعبادته، فعبادته سبحانه وتعالى هي أعظم مقامات شكره، فالصلاة شكر لله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم من الليل طويلا، فقالت له عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: يا رسول الله، وكان يقوم حتى تفطرت قدماه، قالت عائشة: يا رسول الله، أتفعل هذا، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لعائشة عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالأنبياء هم أئمة الشاكرين، كما قال الله عن نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا، وكما قال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه، وكما جاء في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذا سائر الأنبياء. فشكر الله يكون بعبادته، فالصلاة من شكر الله، والصيام من شكر الله، والحج من شكر الله، إلى غير ذلك. وكذلك يشكر الله سبحانه وتعالى بما يقع في القلوب من أعمال الرضا ومن أعمال الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ومحبة الله إلى غير ذلك. ويشكر سبحانه وتعالى بالقول، بأن يقول المؤمن بلسانه قولا يقينا وقولا حقا وقولا صدقا، بما يفتح الله عليه من شكر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله وشكره والثناء عليه بما هو أهله. الشكر يكون بهذا كله. ومن أوجه الشكر الحفظ على المحافظة على النعم، المحافظة على النعم. ونعم الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: النعم الشرعية، فهذه هي أعظم النعم، فدين الإسلام أعظم نعم الله على العباد هو الإسلام. الإسلام نعمة، الإسلام نعمة. قد يقول قائل: كيف الإسلام نعمة؟ نقول: الله يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام نعمة، والصلاة نعمة، والحج نعمة، والشريعة نعمة، وهكذا. فالدين كله نعمة الله العظمى على العباد. وهنالك النعم، وهي القسم الثاني، النعم الظاهرة الكونية التي يشترك فيها، يعطيها الله سبحانه المسلم وغير المسلم، مثل المال والصحة والولد وما إلى ذلك، فهذه أيضا نعم يجب شكرها، يجب شكرها. وهي درجات، وهي درجات، ويجب المحافظة عليها، أي المحافظة على النعم الشرعية وعلى النعم الظاهرة، وعلى النعم الظاهرة، لأن النعم إذا شكرت قرت، إذا شكر الله على نعمه زاد الله سبحانه وتعالى العباد من فضله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أعظم نعم الله على العباد من جهة النعم الكونية الأمن الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى، فيكون الناس متوالفين متسالمين، لا يخشى أحد على من أحد إلا ما يشد من الحالات، ولكن يسود الأمن في المجتمعات. فالأمن هنا نعمة من نعم الله على العباد، أن يشكروها، أن يشكروا الله عليها، وأن يحافظوا عليها بالأسباب الشرعية التي جاءت الشريعة بحفظها وقيامها. فالأمن في الأوطان والبلاد هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه كما قال الله جل وعلا وفي قول الله سبحانه وتعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. فأمن البلاد هذا من نعم الله التي يجب على كل مسلم أن يسعى لها، لأن الأمن هو خير مشترك ينتفع منه جميع الناس، وقد كان النبي حريصا عليه حتى مع من كان بجواره عليه الصلاة والسلام في المدينة من غير المسلمين، فإنك تعلم أن بعضا من اليهود وما إلى ذلك، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام مقيما هذا الأمن فيما بين الناس، لأن هذا من المشترك الذي تقتضيه ضرورة الحياة. وإذا دخل الشر والفتنة والفرقة والعدوان في مجتمع من المجتمعات وانفلت أمنه ذهب خير كثير لا يستطيع أحد أن يرد ذلك بعد انفلاته. لذلك على المسلم أن يحرص على حفظ الأمن والقيام بما أوجب الله من ذلك من الأسباب الشرعية واجتماع الكلمة ونحو ذلك من الأصول الشرعية. نعم.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الإنسان بطبيعته خلق ضعيفا، الإنسان خلق ضعيفا، وضعف الإنسان بين في ضعف مداركه وفي ضعف قوته وفي ضعف تكوينه. وإذا أخذت الإنسان في خلقه وجدته ضعيفا، وكما تعرف في الأمور الطبية العامة أن مجرد زيادة بسيطة في درجة الحرارة تخرج الإنسان عن راحته، وربما لو زادت درجتين بعد ذلك خرج عن إدراكه ودخل في إغماء، ومثل ذلك نقصها، وهكذا قل في أمور كثيرة. فالإنسان بطبيعته خلق ضعيفا وخلق غير متمالك، وخلقت نفسه قابلة للخير وقابلة للشر. فمع هذا الضعف الذي هو حقيقة في الإنسان، وإن كان الإنسان أحيانا بدرجة من عدم الإدراك يتجاهل هذا الضعف الذي عنده ويظن نفسه قويا، والواقع أنه خلق ضعيفا. فالله سبحانه وتعالى يأمر العباد وأهل الإيمان بأن يستعينوا به سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه الآية يقول سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر والصلاة هي من عبادة الله، هي من عبادة الله. فالصلاة من أعظم المثبتات للمؤمن والمعينة له على نوائب حياته وعلى ثباته على دينه. وكذلك الصبر، فإن الصبر كما قال النبي في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام مسلم وغيره، قال: الصبر ضياء. الصبر ضياء، بمعنى أن الصبر عاقبته الضياء. ولو كان الإنسان يعيش في لحظات الصبر الأولى ذلك الأمر. والصبر درجات، أعلاه في المصائب عند الصدمة الأولى. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على صبي لها، فقال لها النبي: اتق الله واصبري. فقالت له: وما تبالي بمصيبتي، ولم تعرف أنه رسول الله. فلما انصرف وهي في بكائها لم تنظر من هذا الذي مر وتكلم. فلما قيل لها: إن الذي كلمك وأنت في بكائك وفي حزنك الشديد هو النبي عليه الصلاة والسلام، فزعت هذه المرأة رضي الله عنها وأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فلم تجد عند بابه بوابين، فكلمت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما المقصود بهذا؟ الصبر محمود في جميع أحواله، ولكن أزكاه وأعظمه عند الصدمة الأولى. لماذا؟ لأن كل شيء يقع بقضاء الله وقدره، وليس الصبر هو القسوة كما يتوهم بعض الناس. الشريعة لا تدعو إلى القسوة، بل الشريعة رحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمؤمن مع المؤمن رحيم، كما قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولكن الصبر يعني الإيمان بقضاء الله وقدره، ويعني الصبر عدم مخالفة الشريعة بشق الجيوب وباللطم والخروج عن والنياحة التي حرمتها الشريعة وكانت من فعل أهل الجاهلية. وأما الحزن والبكاء الذي يقع للإنسان لفقد ولد أو قريب أو أب أو أم أو نحو ذلك، فهذا وقع حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن من لم يقع منه لا يدل على فضل الله. ولذلك لما عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام ابنه وكان عند ظئره أي مرضعته، في حديث أنس لما زار النبي أبا سيف القيم وهو زوج مرضعة ابن النبي إبراهيم، إبراهيم الذي ولد للنبي عليه الصلاة والسلام ومات طفلا صغيرا، وهو إبراهيم ولد له من مارية القبطية، مارية القبطية وهي من مصر، فولد إبراهيم لهذه المرأة من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ومات إبراهيم وهو صبي، ومات إبراهيم وهو صبي. فلما زاره النبي وهو ونفسه تقعقع، أي أن الطفل في سكرات الموت، دمعت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه عبد الرحمن بن عوف وكان معه وقال: يا رسول الله ما هذا، يعني كيف تبكي؟ فقال النبي: يا ابن عوف هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الصابرين، ومع ذلك بكى عند وفاة ابنه. فليس الصبر هو القسوة كما يتوهم بعض الناس، وإنما الصبر هو الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو الرضا بقضاء الله، وهو الاسترجاع. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول أم سلمة: فلما مات زوجي أبا سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله، ثم قلت في نفسي، لم تقل شكا وإنما تساءلت مع نفسها: ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ يعني لم يقع في بال هذه المرأة أنها بعد وفاة زوجها وخروجها من عدتها سيخطبها من؟ سيخطبها الذي هو خير من أبي سلمة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما خرجت من عدتها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، وصارت أم سلمة من أمهات المؤمنين. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصابرين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا حي يا قيوم، كما نسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن تجعلهم هداة مهتدين، وأن ترزقنا وإياهم ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.